الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. متفق على صحته. وهذا من حسن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه قضى في هذه القضية التي اختلف فيها هؤلاء الثلاثة، قضى فيها بالحق، ثم طيب نفوس الثلاثة، فقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. طيب نفسه بهذه الكلمة. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. قال: وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، هذا على قول لبعض العلماء، وسيأتي الكلام في ذلك، وما في المسألة من النزاع، لكن هذا على قول بعض العلماء أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، أي أنها مقدمة على العمة مثلا وعلى الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم. قال: وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها، فإن كان تزوج بجعفر وهو ابن عمها. قال: ونص أحمد في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة، يعني فرق بين الغلام والجارية في رواية، واحتج بقصة بنت حمزة هذه لأنها كانت في جارية. ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال: تزوج الحاضن لا يسقط حضانتها للجارية، لكن يسقط إذا كان غلاما. هذا على رواية علي بن محمد. وقال حسن البصري: لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال ذكرا كان الولد أو أنثى. فلم يفرق الحسن البصري بين الذكر والأنثى، ويرى أن الزواج لا يسقط الحضانة سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان الطفل نعم ذكرا أو أنثى. أما الإمام أحمد في تلك الرواية يفرق بين الذكر والأنثى. قال: وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال: أحدها تسقط به ذكرا كان الولد أو أنثى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، فهذا الذي عليه الجمهور أن الزواج مسقط للحضانة ولا فرق بين الذكر والأنثى. قال: والثاني لا تسقط بحال، وهو قول الحسن وابن حزم عكس القول الأول. قال: والثالث الذي هو التفصيل: إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرا سقطت. وهذه رواية عن أحمد. وقال في رواية مهنة: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى 7 سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أن أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. قال: والرابع أن إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها، وإن تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول على 3 أقوال: أحد أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان وغير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. الثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قول الحنفية الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي. قالوا في القصة حجة لمن قدم الخال على العمة وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها، وقد كان صفية عمتها موجودة إذ ذاك وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفي رواية قال في إحدى الروايات عنه وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة وهذا اختيار شيخنا شيخ الإسلام التيمية، يرى تقديم العمة على الخالة باعتبار أن قرابة باعتبار أن الولاية هي من جهة الأب وقرباء الأب، ما هو من أجل ما هو من جهة الأم. الولاية على الطفل من جهة الأب وقرابة الأب، ما هو من جهة الأم وقرابة الأم، يأتي الكلام على ذلك. قالوا كذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم، وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الأخوة. قالوا كذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل الأب، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها، والإناث أقوى بذلك من الرجال، فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا. هذا القول القوي أن قرابة الأب مقدمة على قرابة الأم باعتبار أن الولاية كلها في جانب الأب وقرابة الأب، أما قرابة الأم ليس لها شيء من الولاية على الطفل، لا ولاية النكاح ولا ولاية النفقة ولا أي نوع من أنواع الولاية، الولاية كلها راجعة إلى قرابة الأب. ولهذا فإن الأب مقدم على غيره من قرابات الأم، فالأب مقدم على الخال مثلا. وهكذا الأخ مقدم على الخال وغير ذلك من قرابات الأم، وهكذا القول في سائر الأقرباء من جهة الأب يقدمون على الأقرباء من جهة الأم. لكن تقديم الأنثى على الذكر ما هو من أجل تقديم قرابة الأم على قرابة الأب، وإنما من أجل أن الأنثى أشفق على الطفل وأحسن في تربيته من الذكر، ولهذا عند اجتماع الأب والأم من نقدم في الحضانة؟ الأم، لأنها أشفق. وعند الشمع مثلا العم والخالة، وش الذي نقدم؟ الخالة لأنها أشفق. لكن عندنا عم وخال، وش الذي نقدم؟ العم، نقدم قرابة قرابة الأب. لكن إذا كان في الجهة الأخرى أنثى مساوية للذكر من الجهة الثانية فإننا نقدم الأنثى، لكن عند التفاوت نقدم القريب. عندنا مثلا أب وخالة، وش الذي نقدم؟ نقدم الأب، لأنه أقرب. عندنا مثلا أخ، عندنا أخ، وعندنا مثلا أخ وخالة، وش الذي نقدم؟ نقدم الأخ، الأخ أقرب من الخالة، وهي أخذ إذا أخذ الأخ إذا أخذ أخاه أو أخته، ليس المقصود أن الحضانة أنه يجعل الطفل عنده، يعني هو الذي يقوم بتربيته، وإنما يضعه في الموضع المناسب، إما عند زوجته أو عند امرأة وهو الذي يشرف على ذلك الطفل ويقوم بأمره وينظر إلى حاجاته ويرعى شؤونه، هذا هو المقصود. فعلى كل، عند التساوي بين القرابتين نقدم قرابة، نعم أو أن الأصل تقديم قرابة الأب، الأصل تقديم قرابة الأب، إلا إذا كان في قرابة الأم أنثى مساوية لقرابة الأب، فهنا نرجح جانب الأنثى على جانب الذكر، فنرجح جانب الأنثى على جانب الذكر، فنقدم، نعم نقدم الخالة مثلا على العم أو على ابن العم، باعتبار أنها أنثى وهي أشفق بالولد وأعلم بتربيته وأمور حضانته. لكن عندنا عمة وعندنا خالة، هذه أنثى وهذه أنثى، وش الذي نقدم؟ نقدم العمة لأنها من قرابة الأب، ولا نقدم الخالة. لكن ها هنا الإشكال في هذا الحديث، سيأتي الكلام عليه. فعلى كل، يقول إن القيم وكذا النساء الأب يقدمن على النساء الأم، لأن الولاية على الطفل الأصلي الأب، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحلوها، والإناث أقوى بذلك من الرجال. فإذا صار الأمر للنساء فقط أو الرجال فقط، كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا. ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه، بخلاف الخالة فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة، ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها، وهذا الجواب شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بها للخالة مع وجود العمة، لما؟ لأن العمة لم تطالب بالحضانة، ولو طالبت بالحضانة لنظرنا في حكم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون، والأظهر أن الحضانة للعمة إن طالبت بها، لكن في هذه القضية لم يحصل مطالبة من جهة العمة. الكلام فيه شيء من الطول، لكن هذا هو ملخص القول في هذه المسألة، أن قرابة الأب مقدمة على قرابة الأم، إلا إذا كان في جانب الأم امرأة مساوية لذكر في جانب الأب، فإن الأنثى تقدم على الذكر عند التساوي لأنها أعلم. إلى هنا والحمد لله.